إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية وذلا له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا حتى نصل إلى ذلكم المقام العظيم في تحقيق الإيمان والعبودية لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا سبيل لتحقيق ذلك أيها الإخوة إلا بالتفكر في أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها، أن تستشعر هذه الأسماء الحسنى في عبادتك لله، أن تتذكرها في معاملاتك وفي حياتك وفي كل شؤونك، فتشعر بكمال القرب من ربك جل وعلا، ويكون في قلبك عبوديات عظيمة في مختلف أحوالك، عبوديات متنوعة بحسب هذه الأسماء الحسنى. فكل اسم من أسماء الله تعالى له عبودية خاصة في قلب المؤمن. فالسعيد والموفق من حقق هذه العبوديات المختلفة والمتنوعة، فأقبل على تدبر هذا الباب العظيم من أبواب الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ومعنا في هذا المجلس اسم الله القاهر والقهار. قال: وقد ورد القهار في 6 مواضع من القرآن يأتي ذكرها، وورد القاهر في 2 موضعين من القرآن، هما قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال: والقهار صيغة مبالغة من القاهر، ومعناهما الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزما لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، وثبوت هذا الوصف لله عز وجل يعد شاهدا من شواهد وحدانيته ودليلا من دلائل تفرده بالألوهية وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. فهذا الاسم القهار معناه واضح، وجاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن هذه المادة، مادة قهر، تدل على غلبة وعلو، مادة قهر تدل على غلبة وعلو، وهي قريبة من الجبار كما مر معنا وكذلك العزيز كما مر معنا في دروس ماضية في اسم الله الجبار والعزيز، فذكر المؤلف أن من معاني الجبار القهار، وهذه المادة أيضا جبرة في المقاييس قال تدل على عظمة وعلو واستقامة، تلاحظ يعني شيء من الفروقات الدقيقة في هذه المباني في اللغة العربية. فكلمة قهر تدل على الغلبة والعلو، قال القاهر الغالب، وأقهر الرجل يعني صيره في حال ذل، أقهر الرجل يعني صيره في حال ذل. ويقال قهر اللحم، قهر اللحم، نعم، ما معنى قهر اللحم؟ نعم، إذا طبخ حتى يسيل ماؤه كان متصلبا شديدا اللحم، ثم لما طبخ قهر وكأنه أصبح ذليلا لينا. قال قهر اللحم إذا طبخ حتى يسيل ماؤه. قال والقهقر، والقهقر الحجر الصلب، والحجر الصلب فيه معنى الغلبة والقوة والعلو. فهذا ما جاء في معجم مقاييس اللغة. فإذا تأملت في هذه الكلمة، هذه الكلمة إذن تدور على الغلبة التي تورث وتؤدي إلى الذل بالمغلوب، كما قالوا هنا أقهره يعني صيره في حال ذل، فيكون المغلوب ذليلا. ولذلك تأمل كيف قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر، تتعامل مع اليتيم معاملة فتدخل الذل عليه ويكون مظلوما، تأخذ حقه أو تضربه أو تسيء إليه فيشعر مع ضعفه بضعف آخر، بأنه قد قهر، بأنه قد ظلم، فيدخل في قلبه الذل والمسكنة. قال فأما اليتيم فلا تقهر. فإذا هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، غلبة، وهذه الغلبة من الغالب تلحق الذل بالمغلوب. تلاحظ مثلا الجبار فيها هذا المعنى، معنى العلو، ولكن تأمل يظهر فيها معنى العظمة والعلو أيضا، كما قلنا نخلة جبارة يعني عالية. فهذه الإخوة يعني فروق دقيقة في اللغة العربية، وهكذا يعني لذلك جاءت هذه الأسماء متنوعة حتى تدل على تنوع الكمال المتعلق بالله جل وعلا. وهذا بحسب ما نتعلمه نحن ونعرفه، وإلا فكمال الله تعالى ليس له حد وليس له نهاية. ولكن من رحمة الله تعالى أن أخبرنا عن بعض أسمائه وصفاته حتى نفوز بمحبته جل وعلا، ونصل إلى عبوديته وخشيته والذل له جل وعلا. وإلا كيف سنصل إلى عبادة الله تعالى ونحن لا نعرف شيئا عن ربنا، كما هو شأن المعطلة من أهل البدع لما لا يصفون الله تعالى بشيء أو يصفونه بصفات معدودة، هؤلاء كيف يعرفون ربهم وكيف يعبدونه وكيف تتعلق القلوب بالله محبة وذلا وتعظيما؟ وكما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من عرف ربه أحبه، كلما كان العبد أعرف بالله بأسماء وصفاته أثمرت له هذه المعرفة العبوديات العظيمة من المحبة لله والشوق للقائه والذل له والانكسار والافتقار لله جل وعلا. وهكذا الآن معنا في هذا الاسم القهار، فلما تتفكر في هذا الاسم تشعر في قلبك بذل لله وافتقار لله وانكسار لله جل وعلا. القهار قهر كل شيء، وهذا الاسم تراه في كل المخلوقات، كما قال هنا: الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته، مواد عناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى قهر الجميع بقدرته، فذل له كل شيء. فالمسلم والكافر تحت قهر الله، وكلاهما في حال ذل وفقر، بل كل المخلوقات، كما قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ما معنى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ طوعا الأمر معروف، أسلم طوعا يعني اختار الإسلام وأقبل على الله وعبد الله، كذلك الكائنات تسبح الله. وكرها أي استسلم لقدرة الله جل وعلا. فالله تعالى يقدر على الإنسان أن يصاب بأذى، والإنسان لا يريد هذا الأمر، يصاب بفقر، يصاب بمرض، يصاب بابتلاء، يموت قريبه. يقدر الله تعالى عليك الموت وأنت لا تريد، وأنت تريد أن يطول عمرك، لكن قدرة الله تعالى، والله تعالى قهر كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فما من متحرك وحادث إلا بمشيئة الله، يتحرك بمشيئة الله، وما من ساكن إلا ويسكن بمشيئة الله. فتشعر بهذا الاسم في كل المخلوقات التي تراها، في كل شيء في هذا الكون. الشمس تجري لمستقر لها وتسير في مدارها لا تخرج عنه، الله تعالى قهرها. القمر كذلك، الأرض كذلك، لما ترى هذه الحوادث الكونية من الأمواج المغرقة والرياح المدمرة والطوفان والزلازل والبراكين، كل هذا بمشيئة الله، قهر الله جل وعلا. هو القهار، يفعل ما يشاء ويقهر من يشاء جل وعلا. فترى هذا الأمر في كل يعني حياتك وفي كل ما تراه. وأيضا من ما يذكر هنا في الأمور الكونية بالنسبة لهذا الاسم، أن من كمال قهر الله تعالى للمخلوقات أنه جمع بين المتنافرات في هذا الكون. ولو تتأمل في هذه العناصر الأساسية في الكون، الماء والهواء والنار والتراب، يعني هذه أربعة عناصر أساسية في الكون، تأمل كيف أنها متنافرة، يعني كيف يجتمع الماء مع النار؟ ما يمكن. لكن تأمل مثلا في قول الله تعالى: والبحر المسجور. والبحر المسجور، فالله تعالى يوم القيامة يسجر هذا البحر ويوقده نارا، يوقده نارا بقدرته جل وعلا. انظر إلى قهر الله، هذا الماء الذي يطفئ النار يتحول إلى نار ويسجر هذا البحر. وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت نارا. بل اليوم اكتشفوا أن في قاع البحار العميقة والمحيطات اكتشفوا أن هناك صدوع، وتحت يعني أو في هذه الصدوع يعني مواد بركانية وشديدة الحرارة. وسبحان الله، الماء لا يطفئ هذه الحرارة، وكذلك هذه الحرارة مع شدتها لا تبخر هذه المياه الكبيرة والكثيرة. فسبحان الله، موجودة في قاع المحيطات والبحار التي فيها هذه الصدوع، وجمع الله تعالى بينهما. والبحر المسجور، هذا مما يدخل في ضمن هذه الآية، فهذا من قهره جل وعلا. كذلك تأمل قول الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الشجر الأخضر الرطب يحك ببعضه فتخرج النار منه، ويعني هذا الهواء كذلك، يعني هذا الهواء يعني كما هو معلوم، يعني كيف أن الله تعالى بحكمته جعل يعني من تركيب هذا الهواء الأكسجين، والذي هو من يعني المواد التي تسرع في الاشتعال وتسبب الاشتعال، فجمع بين الهواء وبين النار وجعل هذا سببا ل يعني وجود النار وإيقاد النار، مع أنهما مختلفان في الطبع والحقيقة. النار محرقة وحارة والهواء هكذا لطيف، ومع ذلك تأمل كيف يجعل هذا سببا في هذا. أمور يعني يراها الإنسان متنافرة، ولكن كيف الله تعالى يجمع بينها بقهره. الشاهد من هذا الإخوة، يعني هذا شيء من التأمل أيضا في يعني حقائق المواد كما ذكر هنا: ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي. بل الله تعالى بقدرته ومشيئته إذا قال للنار كوني بردا وسلاما كانت كذلك كما يريد، وهي نار محترقة أمامك تحرق. لكن لما ألقي فيها إبراهيم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بقدرته جل وعلا، لأنه القهار، قهر كل شيء جل وعلا. هذا البحر كيف أن الله تعالى فلقه فكان كل فرق كالطود العظيم، بقهره جل وعلا تذل البحر لله جل وعلا. وهكذا الإخوة، يعني يتفكر مسلم في هذه الأمور الكونية فهي تدل على أن الله تعالى هو القهار جل وعلا. وطبعا هذا الاسم كما ذكر يستلزم كمال حياته وعزته وقدرته جل وعلا. لا يمكن أن يكون قهارا إلا إذا كان حيا، إلا إذا كان قديرا، إلا إذا كان قويا عزيزا عليما. فكل هذه الصفات تستلزم يعني هذا الاسم. مستلزمة له. ثم قال: وثبوت هذا الوصف لله عز وجل يعد شاهدا من شواهد وحدانيته ودليلا من دلائل تفرده بالألوهية وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. وقد ورد اسم الله القهار في 6 مواضع من القرآن الكريم مضموما في جميعها إلى اسمي الله والواحد. ولذلك القهار أعظم دليل أو من أعظم الأدلة على توحيد الله، توحيد العبادة لله جل وعلا. وما جاء في القرآن إلا مقرونا باسم الله الواحد في كل المواضع، هذا يدلك على أن الله تعالى إنما يذكر هذا الاسم. ومن يعني أعظم العبوديات المتعلقة بهذا الاسم تحقيق التوحيد لله جل وعلا، إفراد الله تعالى بالعبادة والذل والخضوع لله تعالى، هذا أعظم مقصد لهذا الاسم. ولذلك ما جاء في القرآن إلا مقرونا باسم الله الواحد. وهذا يدلنا الإخوة على أن المقصد من باب الأسماء الحسنى تحقيق توحيد العبادة. فتأمل كيف جاء هذا الاسم مقرونا باسم الله الواحد، فتدلنا على أن الغاية العظمى هي توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذا أو في نعم هذا الدرس سيذكر الشيخ هذه المواضع 6 ويعلق عليها يعني في كل موضع. يقول الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف عليه الصلاة والسلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله مخاطبا صاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فبين لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله: أأرباب، أي عاجزة ضعيفة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وملائكة وأموات وغير ذلك، يعني الآلهة التي تعبدونها آلهة متفرقة. وكانوا يعني في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام كما يذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يجعلون لكل فعل من الأفعال التي تقع في الكون إلها، فيقولون هذا إله الشمس، وهذا إله القمر، وهذا إله المطر، وهذا إله الرزق، فكل إله يختص بشيء، هكذا عندهم، وهذا أمر معروف يعني في التاريخ. فهذا في حد ذاته دليل على بطلانها كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون. متفرقون يعني هذا فقط متخصص في الشمس مثلا، ما يستطيع أن ينزل مطرا، إذن هو ضعيف وعاجز، هذا على التسليم بأنه يملك شيء، وإلا فهو في الحقيقة لا يملك شيء. خير أم الله الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال المعبود وحده؟ ما الدليل على عبادة أنه الله المعبود؟ قال: الواحد القهار. قال: الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له، القهار الذي انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. وطبعا هو في آخر يعني الكلام بين يعني هذا الاقتران بشكل واضح من كلام ابن القيم رحمه الله، لا بأس أن نقدمه. قال: لا يكون القهار إلا واحدا، لا يكون القهار إلا واحدا، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق. إن القهار هو القهار على الإطلاق. ف قال إذ لو كان معه كفء، لو كان معه مع هذا القهار واحد مثله في القوة والقهر لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره، طيب إذا كان هو القهار المطلق وقهر كل شيء لم يكن له كفء، ما دام أنه قهر كل شيء فكل شيء يتذلل له إذن لأنه قهره، فكل شيء يفتقر إليه لأنه قهر كل شيء، فيثبت بذلك أنه الواحد. فقال وإن قهره لم يكن كف، لم يكن كفأ، يعني هذا المقهور المغلوب لم يكن كفأ له. قال وكان القهار واحدا، وكان القهار واحدا، فهذا يعني من التلازم الواضح. ولذلك يعني يذكر في هذا يعني دليل يسمونه يعني دليل التمانع من أدلة الألوهية، وقد جاء في القرآن كما قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما الدليل؟ قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو قدر أن كان معه إله ماذا سيحدث؟ قال إذن لذهب كل إله بما خلق، كل إله سيأخذ ما خلقه وسيختص بما خلقه، وبذلك سيحدث انقسام في هذا الكون، أن كل إله سيختص بالبقعة التي خلقها أو المخلوقات التي خلقها، وهذا يعني لا نراه في الكون أبدا، لا نرى هذا الاضطراب والانقسام والاختلال في الكون أبدا، بل نرى هذا الكون يسير سيرا متناسقا واحدا، الشمس منذ أن خلقت إلى يومك هذا إلى أن تقوم الساعة هي على حالها كما يريد الواحد في تسييرها، وإلا لو كان هناك أكثر من إله اليوم هذا يسيرها وغدا هذا يسيرها وكل يسيرها بما يشاء. وكذلك قال ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض كما هو الحال بين ملوك الدنيا مثلا، فينتصر بعد ذلك الأقوى، وهذا لا يوجد أبدا. لو كان هناك يعني آلهة متعددة وهي تختلف في قوتها فلا بد أن يحدث بينها هذا الاستعلاء، يعلو بعضها بعضا إلى أن يقهر الجميع واحد فيتذلل له كل شيء بعد ذلك، ما دام أنه هذا ما وقع أبدا والكون هكذا متسقا متناسقا في يعني سيره وصنعه، والله يقدر ما يشاء، فيعني هذا من الأدلة أيضا التي تذكر في يعني أدلة التوحيد، وهو دليل موجود في القرآن وقائم على هذا الاسم، أن الله تعالى إذن هو الواحد القهار، قهر كل شيء فلا يغالب ولا يرد أمره ولا قضاؤه جل وعلا. وتأمل يعني في دعوة يوسف لصاحب السجن إخوة قواعد عظيمة في تقرير التوحيد وفي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إذا تفكرت في هذه الآيات في سورة يوسف يمكن أن تستخرج يعني أكثر من 20 فائدة فقط في باب الدعوة إلى الله وتقرير التوحيد كما يذكر هذا المفسرون عند هذه الآيات. قال الموضع الثاني في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له. قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله، فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، مسألة بالعقل، كيف أنت تقر أن الله الخالق الرازق ثم تعبد غير الله، تتخذ من دونه وهم أسفل منه في القوة والقدرة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أمثال حية. فكر، أعمى وبصير هل يستويان أم هل تستوي الظلمات والنور؟ كذلك التوحيد والشرك ما يستويان، كذلك عبادة الله وحده وعبادة غير الله ما يستويان أبدا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل هكذا يظنون أن هؤلاء الأصنام أو هؤلاء الأولياء الذين يعبدون من دون الله خلقوا كخلقه؟ هل خلقوا كخلق الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض كما في آيات أخرى، أم لهم شرك في السماوات؟ هؤلاء الأولياء مهما كانوا من ملائكة من أنبياء من صالحين، ماذا خلقوا؟ هل خلقوا سماوات أو شمس أو قمر أو ماذا؟ فتشابه الخلق عليهم، تشابه الخلق عليهم، الخلق الذي خلقه الولي أو الذي خلقه الإله، فلذلك أحيانا يعبدون الله وأحيانا يعبدون هذا الولي ويدعونه ويستغيثون به. فكل هذا يعني لا يقر به العقل ولا تقر به الفطرة أبدا، والأمر واضح في شأن التوحيد وإخلاص العبادة لله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار جل وعلا. قال ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية مبينا وجه دلالة اسم الله القهار على بطلان الشرك، قال: فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر، حتى الدليل هنا قاهر، ما يملك الإنسان العاقل أن يرده لأنه يقهره. قال: فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة. قال الموضع الثالث في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب من قطران وتخشى وجوههم النار، قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. وأنت تقرأ هذه الآية وهكذا تتذكر هذا الموقف، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويحشر الناس على صعيد واحد على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، يحشرون حفاة عراة غرلة غير مختونين، والشمس فوق رؤوسهم قد دنت منهم، ويكونون في العرق والهم والكرب، والملائكة يحيطون بهم، والرب جل وعلا يتنزل من فوق سماواته جل وعلا لفصل القضاء. هنا تشعر بكمال الذل من الخلق وكمال القهر لله تعالى. فما أنسب ذكر هذا الاسم هنا، قال: وبرزوا لله الواحد القهار جل وعلا، قهرهم فذل له كل شيء. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الموضع الرابع في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية، قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، القهار وما من إله إلا الله، ما الدليل؟ لأنه الواحد في ذاته لم يكن له كفوا أحد، ولذلك قهر كل شيء، فتفرد إذن باستحقاق العبودية والتعظيم والذل. وهذا هذه الآية الإخوة يعني هذه الآية جاءت في ذكر من الأذكار التي تقال في اليوم والليلة. ما هذا الذكر؟ نعم، نعم، إذا قام، إذا تقلب بالليل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبور، أي تلوى وأرق، يعني إذا ما جاءه نوم مثلا الأرق، أو أخذ يتقلب بالليل ما يعرف كيف ينام، بدلا يأكل هذه المهدئات، أو بعضهم ينام على موسيقى والعياذ بالله، يقول هذا الذكر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال: صحيح، موارد الظمآن. فإذن هو عند ابن حبان، وفي الصحيحة 2066، في السلسلة الصحيحة 2066. وسبحان الله، يعني هذا والله أعلم، يعني له مناسبة، وحتى هذا الاسم هنا في هذا المقام له مناسبته. يعني الآن تأمل كيف أن الإنسان يريد أن ينام، يريد أن يرتاح، ربما يكون متعبا. سبحان الله، انظر قهر الله تعالى، الله يقهره فلا يريد له أن ينام، فما يأتيه النوم. فهنا والله أعلم هكذا يتعبد المسلم لربه ويعترف بأنه القهار، يفعل ما يشاء، قل لا إله إلا الله الواحد القهار. حتى في هذه الحالة ظهر قهر الله تعالى على الإنسان، قهرني، أريد شيئا والله تعالى لا يريد، فالمشيئة لله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فتعترف بذلك لله وأنك مفتقر إلى الله، لا إله إلا الله الواحد القهار، فارحمني يا رب، ويعني اجعلني أنام مثلا، هكذا لسان حالك. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، لما بين قهره بين يعني ملكه جل وعلا، وأنه قهر يعني كل من في السماوات والأرض، وهو رب السماوات والأرض ومن بينهما، ثم يجازيهم، يجازي المجرم والعاصي بعزته، والمؤمن بمغفرته العزيز الغفار. فهذا يعني من الأذكار التي يعني تقال عند يعني التقلب في الليل، جاء فيها هذا الاسم. وأيضا يعني مجيء هذا الاسم الإخوة يعني في هذه الآيات كما هو واضح يناسب سياق الآية، وأحيانا يعني ربما يناسب السورة التي ذكر فيها هذا الاسم. فمثلا سورة صاد، يعني كما مر معنا، هذه السورة الإخوة يعني برز فيها خصومة المشركين في الدين واستكبارهم، وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السورة في توحيد الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، تأمل كيف يقولون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. انظر كيف ظهر، يعني ظهرت الكبرياء والشقاق من أولها، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فناسب أن يذكر الله تعالى في المقابل، تأمل في آخر السورة قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، مهما استكبرتم واستعليتم فالله تعالى هو الواحد القهار، والخلق كلهم يتذللون لله ويتذللون لقدرته جل وعلا. الكافر تحت ذل الرب وذل قدرة الله جل وعلا، تذلل بقدرة الله، لا يملك شيئا من أمره. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها: هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع. ما أجمل هذا التفسير الإخوة، يعني الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسيره قائم على إبراز توحيد الله جل وعلا في غالب الآيات، وهكذا ينبهك على هذه القواعد العظيمة في التوحيد. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهاران متساويين في قهرهما أبدا، ما يمكن قهاران متساويان في قهرهما أبدا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قهارا وحده. قال الموضع الخامس، ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشرك، قال تعالى، هذه سورة الزمر سورة التوحيد من أولها إلى آخرها، فناسب أن يذكر في هذا الاسم الذي هو من أبرز أدلة التوحيد. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه عقيدتهم، تقول هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، طيب ليش يعبدون غيره؟ لماذا يعظمون هذه الأصنام؟ قال لك هذه الأصنام على صور صالحين وأولياء، فهم لا يعتقدون أنها تضر وتنفع، لا، وإنما يقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نحن إذا عظمنا هؤلاء الأولياء والصالحين هم يقربون إلى الله، يقربوننا إلى الله. قال الله تعالى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، لأن هذا الكلام يعني كلام باطل وسخيف ليس عليه أي برهان، فلا يحتاج إلى جواب، مباشرة يأتي القضاء، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ويعرفون أنهم كاذبون. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فإذا قيل لك ما الدليل على أن هذه الشبهة كذب وليس عليها دليل؟ هذه الآية، لأن الله تعالى سمى هذا الكلام كذبا، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب. حين من قال لك أنك إذا عظمت الأولياء وبنيت على قبورهم الأضرحة والقباب وعظمت هؤلاء الأولياء أنهم يقربونك إلى الله؟ من قال لك هذا الكلام؟ هذا كلام كذب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني أقرب الوسائط الولد، لو أن الله تعالى أراد أن يجعل واسطة بينه وبين الناس ما يجعل الناس هم يختارون له وسائط كما يشاءون، بل الله تعالى جعل ولله الكمال والعزة، ولكن هذا من باب المناقشة والمناظرة العقلية. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا ويكون واسطة بينه وبين الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، هو الذي يختار، ما تختارون أنتم له أولياء كما تزعمون. ثم قال سبحانه، تنزه عن الولد والشريك والمثيل، سبحانه هو الله الواحد القهار، القهار، فقهر كل شيء جل وعلا، فلا يصلح أن يكون له صاحب ولا ولد ولا يعني ولي من الذل. تأمل كيف، ولم يكن له ولي من الذل، لأن الله له أولياء لكن لا يحتاج إليهم، أولياؤه المتقون المؤمنون هم يفتقرون إليه. النوع الثاني الباطل، وهم أولياء بسبب أنك تحتاج إليهم، هذا منفع عن الله، ملوك الدنيا يحتاجون إلى أولياء يعاونونهم، مستشارون، يحتاجون إلى مستشارين وزراء وسائط بينهم وبين الرعية حتى ينظمون لهم الأمور، ينظموا لهم الأمور ويرفعوا لهم الحاجات، وربما ما يكون في قلبه رحمة فإذا دخل من خلال هذه الواسطة يعني يرحمه، يعني هذا بسبب النقص في الإنسان، لكن الله تعالى هو العليم القدير الرحيم، فلا يحتاج إلى واسطة في عبادته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا اتخذت واسطة في العبادة فكأن الله تعالى إذن يحتاج إليها، لذلك قال ولم يكن له ولي من الذل، لأنه إذا احتاج أصبح والعياذ بالله، هكذا يكون يعني المعنى أن يكون هناك ذل والعياذ بالله من الإله، وهذا منتفي عن الإله الحق. لذلك قال سبحانه هو الله الواحد القهار. الموضع السادس في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله الواحد القهار، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كما مر معنا في سورة إبراهيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقوله في هذا السياق القهار، أي لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم. فجميع هذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد القهار. فالواحد لا يكون إلا قهارا، الواحد لا يكون إلا قهارا، الواحد يعني الواحد في ذاته وأسماء وصفاته، فتفرد بالكمال والقوة والعظمة، فإذن هو القهار وحده. فكل شيء دليل تحت قدرته وقهره. قال والقهار لا يكون إلا واحدا، لو كان له مماثل ما أصبح قهار لوحده، فإذا كان هو القهار بحق سيقهر كل شيء، فسيتفرد بالبقاء والعظمة والعبودية. وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق. ونحن نثبت الصفات على الوجه الذي يليق بالله، بعظمة الله على الوجه الأكمل، فالقهار يعني القهر المطلق. قال وإن قهره لم يكن كفأ، يعني لم يكن المغلوب والمقهور كفأ، وكان القهار واحدا. وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله القهار، وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة، وبه يعلم فساد الشرك، إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب، وكيف تسوى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار. تعالى الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون جل وعلا. فإذا الإخوة هذا الاسم يعني يثير في قلوبنا الذل لله وكمال الافتقار والانكسار لله جل وعلا، إذا تفكر دائما أن الله هو الواحد القهار. وهذا الإخوة هو من أركان العبودية لله، العبودية قائمة على المحبة والذل. فهذا الاسم يصحح لك هذا الركن في قلبك، تشعر بالذل الحقيقي لله بهذا الاسم القهار، فقهر كل شيء. انظر مثلا يعني وأنت تقرأ القرآن وتتفكر في هذا الاسم، يعني ممكن أيضا يعني تفهم الآيات يعني بفهم مقرون بهذا الاسم، فيعني يزداد التدبر عندك للقرآن مثلا، لأن هذا الإخوة يعني ما قرن هذا الاسم إلا باسمه الواحد، فهذا يدل على يعني أنه دليل عظيم على التوحيد. فمثلا لما تقرأ باقي الأدلة للتوحيد تشعر فيها بهذا الاسم. مثلا تقرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فتتفكر في هذا الاسم، انظر إلى قهر الله تعالى، إنك ميت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أذاقه الله الموت، فهو رسول لا يعبد لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. فإذن هكذا تأمل كيف يعني تتفكر في هذا الاسم أن الله القهار، هو وحده القهار، فقهر كل شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الله أنه أذاقه الموت، ما جعله خالدا حتى ما يغلو فيه الناس ويعبدونه، ومع ذلك تأمل، مع ذلك وقع هذا الغلو من بعض الأمة للأسف. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أين هم؟ ماتوا، يبقى الواحد القهار. تقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قهار. حتى لما تتفكر في أسماء الله وصفاته ولا يحيطون به علما، لأنه القهار. فمهما تفكرت في أسمائه فلن تصل إلى يعني الإحاطة بعظمة الله أبدا، لأنه القهار ما يمكن. وحكمته ليس لها حد. يحدث مثلا زلزال في بلدة ويموت يعني فيها بالملايين، قهار. وتقول طيب لماذا وقع هذا؟ القهار حتى في حكمة، قهار جل وعلا، حكيم يفعل ما يشاء بحكمة، لابد أن هذا له حكم، لكن الله أعلم. ربما كان من الحكم أن يظهر هذا الاسم في الواقع ظهورا واضحا بينا لهؤلاء الكفرة أنه القهار جل وعلا يفعل ما يشاء، مهما وصلوا إلى ما وصلوا إليه في القوة والتطور في الأسلحة والجبروت. هذا فرعون، تأمل سبحان الله، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وتجبر حتى قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. انظر إلى الكبرياء، انظر كيف قهره الله بأن أهلكه على من؟ على الطفل الذي يربيه في بيته. يقول لك هذا الطفل الذي تربيه في بيتك يكون هلاكك على يديه. سبحان الله، قهر. شوف كيف قهره، جعله ذليلا، مع أنه كان يقتل الأطفال. لما رأى هذه الرؤيا قتل أطفال بني إسرائيل، لكن الله قهره ونجى موسى منه ورباه في قصره ثم أرجعه إليه وكان هلاكه على يديه. وهكذا الإخوة، يعني طبعا هنا يعني هذا يعني معنى مهم في تعبد الله بهذا الاسم، ويعني كنت أنا يعني سأذكر هذا من كلام يعني بعضهم، من كلام بعضهم يقول القهر المحمود يعني للإنسان أن يقهر أعداء الله، وأن يقهر شهوته إن كانت الحرام، وأن يقهر هواه، وأن يقهر شيطانه. وطبعا الأخ هنا جزاه الله خيرا يعني قال هل من التعبد بهذا الاسم أن يكون المسلم قاهرا للشيطان؟ نعم، يعني هذا هو القهر المحمود، بأن يعني يقهر المسلم أعداء الله. فتقهر الكفار بالدعوة إلى الله. الآن سبحان الله حتى طلبك للعلم ممكن أن يكون تنوي به أنك تتعبد لله بهذا الاسم. أنت لما تتعلم وتتسلح بهذا السلاح العظيم تنشر دين الله، حتى تقهر أعداء الله تعالى، حتى تنشر عبادة الله، فيكون الله الواحد القهار، ويذل أهل الكفر أو يهديهم الله تعالى فيظهر هذا الدين. هذا ما يكون إلا بالدعوة إلى الله، إلا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أيضا من التعبد لله بهذا الاسم، أن يكون الله هو القهار، فترفع دينه وتعلي كلمته جل وعلا. كذلك أن تقهر الشيطان لما يوسوس لك بالسيئات والمحرمات، فتقهر، تقهر الشيطان، وما تنتصر عليه إلا بذكر الله. انظر كيف الرمي في الحج من مظاهر التعبد لله بهذا الاسم، لما تقهر الشيطان. طبعا ترمي الحجارة تتذكر موقف إبراهيم مع الشيطان لما رماه بالحصيات، لكن كيف تقهره بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، حتى لما تصلي تقول الله أكبر، تقهر الشيطان فما يدخل عليك في صلاتك. تقهر نفسك الأمارة بالسوء، لما يعني هكذا يعني الإنسان تشتهي نفسه الحرام، ينظر إلى شيء محرم، أو يعشق شيئا محرما، أو ما لا يحل له، أو يقع في الغيبة، يقع في يعني هذه المعاصي، لا، يقهر نفسه، يزجرها عن هذه المحرمات حتى تنقبض النفس عن هذا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يقهر نفسه. بل حتى الزاهد يتعبد الله بهذا الاسم فيترك كثيرا من المباحات، يقهر نفسه. ما لا يعني هذا أنه يحرم على نفسه المباح، لا، ولكن يبتعد عن التوغل في المباحات حتى ما تضيع عليه حياته وأوقاته، ويستغل أوقاته في طاعة الله. فهذا من القهر المحمود، أن تقهر نفسك، ما تجعلها تجري وتسترسل وراء المباحات، فهذا هو القهر المحمود والله أعلم. ثم سبحان الله الإخوة، يعني نسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير وعلى تعظيم ربنا جل وعلا ما دمنا في هذه الدنيا، وحصل يعني ظرف طارئ وسيكون لي سفر إن شاء الله يوم الأثنين يعني للعلاج، علاج بنتي الصغيرة، فربما تطول الفترة يعني تصل إلى 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ما أدري، الأمر معلق. فلذلك الدرس يعني هذا آخر درس في هذه الفترة، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية يعني نكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من هذا الكتاب. وسبحان الله، الله تعالى القهار. نحن نريد مثلا أن نجلس، ونريد الواحد منا يريد مثل واحد يريد أن يجلس في بلاده، ما يريد أن يذهب إلى بلاد الكفر إلى أوروبا، ولا يريد أن يقيم هناك عندهم، وهذا من أكره ما يكون عنده. لكن انظر القهار، نحن تحت قهر الله وقدرة الله، والمؤمن يقول الحمد لله على كل حال وكله خير ما تدري. فأيضا هذا من التعبد لله باسمه القهار. فالدرس يتوقف إلى يعني الرجوع الله أعلم بعد شهور، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ولكن أنصحكم الإخوة أنكم يعني ما تتوقفون في يعني الدروس والحضور لمجالس العلم، هناك يعني الحمد لله مجالس كثيرة، يعني ممكن هنا في دبي مثلا الشيخ سعد في إبراهيم الخليل حفظه الله عنده دروس نافعة جدا، ويعني على مدار الأسبوع كله ممكن تأخذون بعض الدروس ومواعيدها وترون ما هو مناسب لكم. ثم كذلك هناك الشيخ محمد حسن عبد الغفار في مسجد سلمان الفارسي أيضا له دروس نافعة. وهناك يعني إخواننا كذلك في الشارقة، يعني يعني ولو أن الإنسان في الأسبوع يحضر لدرس يلازمه، ولو في أي يعني علم، هذا الحضور الإخوة يجدد الإيمان ويرفع الهمة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.